إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق إلى قول المبوب: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. وكما نرى أن هذا الباب أليق بكتاب الآداب، يعني كان ينبغي أن يجعل هذا الباب في كتاب الآداب، لأن تشميت العاطس وسنة التثاؤب إنما يذكر هذا في كتاب الأدب، ولذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، وكذلك ذكره في كتاب الأدب المفرد. اللهم أن تؤخذ مناسبة الباب مما ذكر في تشميت العاطس بأن يقال له يرحمك الله يرحمك الله، والرحمة من الرقائق الرحمة من الرقائق. والمسلم إذا عرف مواطن الرحمة فإنه يتعرض لها ويرق بها قلبه ويرق بها قلبه. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه من طريقين: من طريق حفص بن غياث وطريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي وهو سليمان ابن طرخان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. عطس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. والتشميت أن يقول له يرحمك الله بشرط أن يحمد الله عز وجل، فالعاطس يحمد الله عز وجل، العاطس يحمد الله عز وجل، فإذا حمد الله صلى الله وبركاته فالذي يسمعه يقول له يرحمك الله. قول يرحمك الله هذا هو التشميت، هذا هو التشميت. وسنعرف لماذا سمي تشميتا، لماذا سمي تشميتا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحد الرجلين ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله، وإنك لم تحمد الله. الله بركاته. فعلم من هذا أن شرط تشميت العاطس أن يقول العاطس الحمد لله، وإذا لم يحمد الله عز وجل فلا يشمت، فلا يشمت. ووجه حمد العاطس لله عز وجل أن العطاس نعمة عظيمة، لأن هناك أشياء غريبة تحاول أن تدخل الدماغ، وهذه الأشياء إذا دخلت الدماغ فإنها تفسده، وإذا فسد الدماغ فسدت بقية الأعضاء. إذا فسد الدماغ، لأن الدماغ هو مركز الأعصاب، فإذا فسد الدماغ فسدت بقية الأعضاء، تفسد عينه، أذنه، يده، رجله. والعطاس يدفع هذه الأشياء، العطاس يدفع هذه الأجسام الغريبة، فمن أجل هذا كان العطاس نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، تستحق ماذا؟ تستحق الحمد. فهذا هو وجه تحميد العاطس لله عز وجل. قال: وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، وأبو خالد هذا هو سليمان ابن حيان، عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، أي أن أبا خالد ذكر الحديث كما ذكره حفص ابن غياث. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، ذكره من طريق واحدة. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير. قال: حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، واسمه عامر، واسمه عامر على اسم عمه. قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس. بنت الفضل بن عباس كما ذكر الإمام النووي كان قد تزوجها الحسن ابن علي، ثم فارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري، ثم مات عنها فتزوجها عمران ابن طلحة. هذه بنت الفضل ابن عباس. تزوجها الحسن بن علي ففارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري فمات عنها، فتزوجها عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة. قال: فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها. هذا أبو بردة، أبو بردة كان عند أبيه وزوجة أبيه، فعطس أبو بردة فلم يشمته أبوه أبو موسى، وعطست زوجته فشمتها، فوجد أبو بردة في نفسه. قال: فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها ضرة كما هو شأن الضرائر. قال: وعطست، هكذا بالمجهول، وعطست فشمتها. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. فهذا الحديث كحديث أنس بن مالك، أن من شرط التشميت هو أن العاطس يحمد الله عز وجل. طيب، إذا لم يحمد الله عز وجل، هل أنت تذكره تقول له قل الحمد لله حتى تشمته؟ العلماء مختلفون في هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يعلم هذا ولم يحمد الله عز وجل فلا يذكر، بدليل هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو موسى ما ذكره، ما قال له قل الحمد لله. وأما إذا كان يجهل هذه السنة فيقال له قل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله شمته بقولك يرحمك الله. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فذكر الشرط هاهنا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. طيب، إذا كان المجلس واسعا وعطس إنسان في آخر المجلس أو بعيدا عنك فلم تسمع حمده، لم تسمع قوله الحمد لله، لكن سمعت إنسانا قريبا منه يقول له إيش؟ يرحمك الله، فهل تبني على تشميت هذا الذي قال له يرحمك الله؟ بعض العلماء يقولون يبني، لأنه لا يقول له يرحمك الله إلا إذا سمعه، فلا يشترط أن تسمع أنت بنفسك، وإنما إذا عرفت بالقرائن، مثلا حرك شفتيه أو شمته إنسان قريب منه، ففي هذه الحالة تشمته أيضا. الحديث الذي بعد ذلك حديث سلمة ابن الأكوع. تأمل أيها الإخوة، الآن أحاديث في هذه السنة، سنة العطاس، حتى نعرف أن ديننا دين كامل شامل، ما ترك شيئا يقربنا من الله عز وجل إلا دلنا عليه، ولا شيئا يقربنا من النار إلا حذرنا منه. فهكذا تأتي هذه الأحاديث الكثيرة في هذه السنة، في هذه السنة التي يستهين بها الناس. الحديث الذي بعده حديث سلمة بن الأكوع. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له اللفظ له في مقابل من يا أبا عبد السلام محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. فإذا علم أن العطاس زكام فلا يشمت، يشمت في المرة الأولى وبعد ذلك إذا تكرر عطاسه فلا يشمت. طيب هل يقال له مثلا شفاك الله أو عافاك الله؟ ما جاءنا شيء. الذي جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل إيش؟ مزكوم، الرجل مزكوم. طيب ها هنا في صحيح مسلم ثم عطس أخرى، أخرى هذه ممكن تكون إيش؟ الثانية الثالثة الرابعة، ممكن تكون أي عطسة. فتقول في هذا الحديث عند أبي داود في سنن أبي داود أنه لا يشمت بعد ثلاث، أنه لا يشمت بعد ثلاث، يعني بعد العطس الثالثة لا يشمت. فإذا تشمت المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وبعد الثلاث لا يشمت. وفي السلسلة الصحيحة برقم 1330 إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك. هذا كله حديث إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك، ولا يشمت بعد ذلك. طيب هل التشميت يعني بعد العطسة الواحدة ولا بعد التحميد الواحدة؟ كيف ذلك؟ يمكن الإنسان أن يعطس عطسات متتالية بحيث أنه لا يتمكن من الإيش؟ من الإيش؟ من الحمد. يعطس مرات خمس مرات متتالية ما بيلحق يقول الحمد لله، ثم بعد هذه الخمس قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله. هذه تعد إيش؟ ها؟ واحدة. هذه تعد واحدة إذا كان لا يتمكن من الإيش؟ من التحميد بتتالي العطاس. نعم. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة من طريق واحدة أيضا، قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني عن أبيه وهو يعقوب. نعم، عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. الآن يذكر لنا أحاديث في التثاؤب. قال التثاؤب وهو معروف التثاؤب من الشيطان. إيش يعني التثاؤب من الشيطان؟ التثاؤب من الشيطان هو الذي يحمل عليه ويكون له تسلط على الإنسان، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان بأنواع من التسلط، يتسلط عليه فيوسوس له، يتسلط عليه بالسحر، يتسلط عليه بالعين، يتسلط عليه بالصرع، فهكذا أيضا التثاؤب من الشيطان. فهذا على ظاهره من الشيطان، أي من تسلط الشيطان على ابن آدم. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم، والكظم هذا قد يكون بالفم حيث أنه لا يفتح، وقد يكون بوضع يده على فيه، أو بأي شيء آخر، أو ثوبه، المهم أنه يكظم. يكظم يكظم فلا يفتح فمه، ويكظم فلا يخرج صوتا. فالكظم ها هنا يشمل الأمرين، يكظم أي يكظم فتحة فمه عند التثاؤب، وكذلك يكظم صوته كما سنبين إن شاء الله، الذي يقول هب أو عش هذا ما كظم، فيكظم الصوت ويكظم فتحة الفم. فليكظم ما استطاع، فهذا من الآداب المتعينة وخاصة في الصلاة، وخاصة في الصلاة، لأن الصلاة محل نشاط، محل عبادة لله تبارك وتعالى، وهذا الكسول يجعل صلاته في ليش؟ في التثاؤب. الحديث الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة، وهو مروي عنه من أربع طرق كلها عن سهيل بن أبي صالح، كلها عن سهيل بن أبي صالح. لا، نقول كلها الطرق يعني عن سهيل بن أبي صالح، بشر بن المفضل عن سهيل، عبد العزيز وهو الدروردي عن سهيل، سفيان عن سهيل، وجرير وهو ابن عبد الحميد عن سهيل. نعم نعم، أبي سعيد، أي نعم، هذا حديث أبي سعيد. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك ابن عبد الواحد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه. فإذا ابن أبي سعيد الخدري حدث أبا سهيل وهو أبو صالح، يحدث أبي وهو أبو صالح عن أبيه، يعني عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاوب، هذه لغة في تثاءب، فأحيانا الهمزة تسهل واوا أو ياء، تسهل واوا أو ياء مثل هذا: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده. طيب أي يد؟ هل اليمنى ولا اليسرى؟ بيده. المسكوت عنه لا تفتش عنه. طيب لو إنسان قال والله هذا التثاوب مكروه، مكروه لله عز وجل، فأنا أمسك بيد ليش اليسرى، نقول لا بأس، لكن لا تجعل هذا سنة، لا تجعل هذا سنة، لأن هذا مجرد اجتهاد واستحسان. فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، سبحان الله، فإن الشيطان يدخل، هذا على حقيقته. التثاب من الشيطان، وها هنا فإن الشيطان إيش؟ فإن الشيطان يدخل، فهذا مما يدل على أن الأول محمول على الحقيقة، التثاوب من الشيطان، بمعنى أن الشيطان هو الذي يفعله من أجل أن إيش؟ من أجل أن يدخل، فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز الدروردي، عن سهيل عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه. عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدروردي، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فهنا سمي الولد أو الابن المذكور في الطريق السابقة عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، وهو أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. الذي بعده قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري، وهو الثوري لأن هذا هو الأصل، إذا أطلق فهو الثوري علاوة على أنه هنا يعني الثالث في إسناد الإمام مسلم، عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فهل هذا الحكم خاصا بالصلاة؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب التنبيه على أهم المواطن، أي أن هذا في الصلاة يعني يتعين فليكظم ما استطاع، فإذا نقول هذا تنبيه، هذا تنبيه على مراعاة آداب التثاؤب عموما وفي الصلاة خصوصا، وفي الصلاة خصوصا. إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، وهو جرير ابن عبد الحميد الضبي، عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد، عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبي سعيد. عن أبي سعيد كلاهما، يعني ابن أبي سعيد وأبو صالح كلاهما يروي عن أبي سعيد الخدري. وفي الرواية الأولى أن ابن أبي سعيد حدث أبا صالح، فيمكن أن يكون ابن أبي سعيد حدث أبا صالح أولا ثم سمعه أبو صالح من أبي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر، يعني بشر بن المفضل وعبد العزيز. طيب، نقول من هذه الأحاديث يمكن أن نجمل من هذه الأحاديث وغيرها يمكن أن نجمل آداب العطاس، وهي ستة. آداب العطاس ستة. الأول أن يحمد العاطس أو حمد العاطس لله عز وجل، حمد العاطس لله عز وجل. الأدب الثاني أن يرد أو أن يشمته من سمعه، أن يشمته من سمعه. طيب، وإذا كانوا جماعة فهل يكفي أن يشمته بعضهم أم أن هذا واجب على كل من سمعه؟ هناك لفظ في صحيح البخاري فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فهذا واجب عيني. طيب، بعض العلماء يقول فحق هنا بمعنى يعني الشيء المؤكد ولا يدل على ليش، ولا يدل على الوجوب، لكن ابن القيم رحمه الله يرد هذا، يقول أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه أنه حق. ذكر ابن القيم أربع دلالات لعلنا نذكرها الآن. فالذي يظهر والله أعلم أن تشمية العاطس إذا قال الحمد لله أن تشميته واجب عيني على كل من سمعه. الأدب الثالث يضع يده على فيه أو ثوبه ويخفض صوته، هذا عند ليش؟ عند العطاس. يضع يده على فيه أو يضع ثوبه ويخفض صوته. الرابع لا يقل أب أو أش لورود الآثار الصحيحة بذلك كما سنذكرها. الخامس لا يشمت بعد الثالثة، لا يشمت بعد الثالثة. السادس يشمت الكافر بما يرد به العاطس. عرفتم من الذي يبدأ؟ العاطس يقول ايش؟ الحمد لله. السامع يقول له يرحمك الله. العاطس يرد عليه يقول ايش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، اذا عطس كافر هل تقول له يرحمك الله؟ لا، لانه ليس اهلا للرحمة، وإنما نقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. فالكافر يشمت بما يرد به العاطس على مشمته. فهذه ستة آداب فيها مجمل آداب العطاس. وأما التثاؤب ففيه أدبان. الأدب الأول يمسك بيده على فيه، يمسك بيده على فيه. الثاني يكظم ما استطاع، يكظم ما استطاع. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله يقول شمت بالشين المعجمة وبالمهملة، فيقال شمت وسمت، فهي بالشين وليش والسين، قال لغتان مشهورتان. قال المعجمة أفصح، المعجمة التي بالشين أفصح من المهملة. قال ثعلب معناه بالمعجمة يعني التشميت أبعد الله عنك الشماتة، فعندما تقول له يرحمك الله هذا يسمى التشميت، التشميت يعني أبعد الله عنك الشماتة، كما جاء من الاستعاذة بإيش وشماتة ليش وشماتة الأعداء. ومن أعظم الشماتة شماتة أهل النار بالمسلم، صحيح ولا لا؟ أي والمسلم إذا دخل النار فإن أهل النار يشمتون فيه شماتة الأعداء. فأنت عندما تقول له يرحمك الله يعني بأن يصرف عنك الخزي في الدنيا والآخرة ولا يشمت فيك ليش الأعداء، وهذا لا يكون إلا بالرحمة، كأنك تقول يرحمك الله حتى لا يشمت بك الأعداء، فسمي التشميت تشميتا من أجل هذا. قال ومعناه بالمهملة من السمت، تسميته أي جعل الله سمتك حسنا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعطس يتغير إيش؟ يتغير وجهه ويتغير سمته، فأنت عندما تقول له يرحمك الله أي بأن يرد إليك سمتك الحسن، بأن يرد إليك سمتك الحسن. قال وقد سبق بيان التشميت وأحكامه في كتاب السلام ومواضع، هو يقول إن هذا مر في كتاب ليش في كتاب السلام. قال واجتمعت الأمة على أنه مشروع اللي هو التشميت، ثم اختلفوا في إيجابه على قولين، فأوجبه أهل الظاهر وابن هكذا جاء ابن مريم من المالكية، كأنه ليس هكذا الذي مر علي في صحيح البخاري أن اسمه ليس هكذا. نعم، الذي في فتح الباري ابن مزين، ابن مزين من المالكية، إن شاء الله نتأكد من الاسم ثم نترجم له إن شاء الله، مزين وليس مريم. وكما ذكرت لكم أيضا ابن القيم رحمه الله يقول الحافظ ابن حجر في الباب 124 في كتاب الأدب، قال وقواه ابن القيم في حواشي السنن، يعني سنن أبي داود، ابن القيم له تهذيب سنن أبي داود علق عليها، وقواه يعني قوى الوجوب. ماذا قال ابن القيم؟ قال جاء بلفظ الوجوب الصريح، الوجوب الصريح اللي هو فشمتوه، وبلفظ الحق وبلفظ على، فحق على. قال وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه. قال وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دلالات للإيش؟ للوجوب، وللوجوب العيني. قال جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق، وبلفظ على، وبصيغة الأمر. قال ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. يقول الفقهاء أثبتوا أن هناك أشياء واجبة ولم يأتي فيها مثل هذه الدلالات. فهذا هو القول الأول. قال الإمام النووي لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قال القاضي والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية. قال وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام. ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب. فإذا هذه ثلاثة أقوال في الإيش؟ في التشميت. منهم من قال بإيش؟ بوجوبه، ومنهم من قال هو فرض كفاية، ومنهم من قال هو مندوب وأدب. والذين قالوا مندوب وأدب تأولوا الحديث فحق على كل مسلم سمعه، قالوا هذا كحديث غسل الجمعة واجب. قالوا المراد بالواجب هنا هو ليش؟ الشيء المؤكد. وأيضا كما جاء في حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يعني مرة، قالوا أيضا هذا يعني ندب وأدب. فهذه المسألة الأولى في حكم ليش؟ في حكم التشميت. طيب مسألة أخرى، قال القاضي واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد. كيفية الحمد والرد، يعني العاطس كيف يحمد والمشمت كيف يشمت. فهل العاطس يقتصر على الحمد لله، أو يمكن أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو أي صيغة أخرى فيها ثناء على الله عز وجل؟ الجواب أنه يقتصر على المأثور، فقد أثر الحمد لله وأثر الحمد لله رب العالمين وأثر الحمد لله رب العالمين، هذا مأثور صحيح كما في صحيح الأدب المفرد كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال واختلفت فيه الآثار، فقيل يقول الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله على كل حال، هذا في العاطس. وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح. هكذا يقول الإمام النووي. قال وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. قال وأما لفظ التشميت فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، وقيل يقول يرحمنا الله وإياكم. تقول أيضا وجاء غفر الله لنا ولكم، هذا مما جاء أيضا وسنبينه إن شاء الله. قال واختلفوا، هذه مسألة أخرى، هذه كلها مسائل في التشميت. واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي يخير بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحت الأحاديث بهما. مسألة أخرى، قال ولو تكرر العطاس. قال مالك يشمته يشمته ثلاثا ثم يسكت، وهذا صحيح، هذا دل عليه الحديث. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال: هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده، فيكره تشميته إذا لم يحمد، يكره تشميته إذا لم يحمد. قال: فلو حمد ولم يسمعه الإنسان لم يشمت. وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمده. قال: فإن رأيت من يليه، من يليه يعني من يقرب إيش منه، فإن رأيت من يليه شمته فشمت. قال القاضي، قاضي عياض: قال بعض شيوخنا: وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة، منفعة والنعمة، بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة. فإذا في أبخرة تختنق في الدماغ، فالعطاس الله تبارك وتعالى جعل العطاس سببا ليش؟ لإخراجها. قال: وقوله التثاؤب من الشيطان، أي من كسله وتسببه. وقيل أضيف إليه، يعني أضيف إلى الشيطان لأنه يرضيه، يعني التثاؤب من الشيطان لأنه يرضي الشيطان، هكذا يعني تأولوه. قال: وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، ويكره التثاؤب. قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن، والتثاؤب بخلافه. قال: وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل، هكذا قالوا. تثاؤب من الشيطان، وهو إنما يأتي بسبب ليش؟ بسبب يعني مجاوزة الحد في الأكل، فهذا تحذير من فعل السبب الذي يحصل به التثاؤب، وهذا كله يعني تأويل. وإذا كان يمكن حمله، يمكن حمله على الحقيقة فلا بأس، التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث: فإن الشيطان يدخل. قال: وأما تثاءب وتثاوب، قال القاضي: قال ثابت. من ثابت هذا؟ تقول: هذا ثابت بن قاسم، أو قاسم بن ثابت السرقسطي، وله كتاب جميل في غريب الحديث، وهو مطبوع، كتاب مطبوع في مجلدين أو ثلاث، غريب الحديث للسرقسطي، هذا كتاب مهم وفيه أسانيد. فثابت هذا هو ثابت بن قاسم، وتوفي سنة 302 من الهجرة. فقال ثابت: ولا يقال تثاءب بالمد مخففا، بل تثأب بتشديد الهمزة. قال ابن دريد: أصله من تثأب الرجل، فهو مثوب إذا استرخى وكسل. نعم. قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده، ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه. تقول: الضحك دل عليه حديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري برقم 3289. فإذا قالها ضحك منه، ليش ضحك منه؟ الشيطان، كما تسمع من كثير من الناس، وللأسف يفعلونه في ليش؟ في الصلاة. فإذا قالها ضحك منه، ليش ضحك منه؟ الشيطان. فإذا ضحك منه الشيطان، والشيطان يدخل. فهذا ما ذكره الإمام مسلم وشرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. تقول: وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه أبوابا في العطاس والتثاؤب، من الباب 123 إلى الباب 128، يعني 6 أبواب. قال: باب الحمد للعاطس، هذا 123. قال: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. قال: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال: باب إذا عطس كيف يشمت. قال: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. باب 128: باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، فليضع يده على فيه. فإذا 6 أبواب في العطاس والتثاؤب. فرحم الله الإمام البخاري. أبواب، الناس لو كانوا يهتمون بقراءة صحيح البخاري، ولو أبواب تقرأ الباب وتقرأ ليش الحديث، فلتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الآن زنادقة وملحدون يشككون الناس في صحيح البخاري، يشككون الناس في صحيح البخاري، صحيح البخاري الذي هو فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. يخرج زنديق ملحد ربما لا يصلي أصلا، لا يصلي، وينتقد صحيح البخاري. نعم. والمهم يلبس على الناس ويتكلم كأنه يعني إيش، كأنه إمام في الحديث، ويقول عكرمة وما عكرمة ويتكلم. فهؤلاء يعني شياطين دجاجلة، شياطين تتكلم بلسان الإنس. وأما ما ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد، ذكر أيضا فوائد، نذكر شيئا منها. هذا في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني صفحة 349 وما بعدها. نعم، في صفحة 342 وما بعدها. قال: باب العطاس. العطاس عطس، يعطس ويعطس. أصل العطاس هو الانفلاق، يقولون عطس الصبح أي انفلق، وهو مناسب لمعنى العطاس، لأن العطاس إيش اللي بيحصل عند العطاس؟ بتنفلق الأوعية وتخرج هذه الإيش، هذه الأبشرة. فأصل كلمة العطاس في اللغة بمعنى الإيش، الانفلاق. عطس الصبح أي انفلق. قلت: وكذلك العاطس، فكأن الأعضاء انفلقت عن الأذى الذي فيها عند العطاس. الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر وفيه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء. سبحان الله، حتى نعرف قدر هذه النعمة. العطاس تسلم ليش؟ يسلم الدماغ، وإذا سلم الدماغ سلمت الأعضاء. فناسب أن تقابل هذه النعمة بالحمد. فهذا باب في العطاس. وفيه فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. ذكر بابا آخر، باب ما يقول إذا عطس. واضح هذا. وعند تعليق هنا أيضا، رواه أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. وفي بعض الطرق وضع يده أو ثوبه على فيه. الرواية بالمعجمة وبالمهملة، تشميت وتسميت، وقد عرفنا شيئا من هذا. فقول يرحمك الله معناه أعطاك الله رحمة ترجع بها إلى حالك قبل العطاس، بأن يرجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وبأن يصون الله شوامته. هذا معنى آخر. إيش معنى شوامته؟ يعني قوائمه. فالتشميت يعني صان الله عز وجل شوامتك، الشوامت القوائم. طيب، هل يشمت كل عاطس؟ هل يشمت كل عاطس؟ نقول يستثنى من ذلك سبعة لا يشمتون، سبعة لا يشمتون. الأول من لم يحمد الله، الثاني الكافر لا يشمت بأن تقول له يرحمك الله، وإنما تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. الثالث المزكوم إذا زاد على الثلاث، هذا لا يشمت. الرابع من يكره التشميت. إذا علمت من حاله أنه يكره التشميت فلا تشمت. وكيف نعرف أنه يكره التشميت؟ إذا لم يقل الحمد لله. الخامس من عطس والإمام يخطب. من عطس والإمام يخطب لا تشمت. السادس من كان في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله. من كان في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كأن يكون على الخلاء مثلا. طيب، السابع المصلي إذا عطس إيش؟ لا يشمته من معه في الإيش؟ من معه في الصلاة. طيب واللي خارج الصلاة؟ اللي خارج الصلاة كيف؟ إذا صاحبك يصلي وعطس وأنت قاعد تنتظر حتى ينهي صلاته، فنقول هذا يتوقف على هل العاطس في الصلاة يحمد الله عز وجل أم لا. فالعلماء مختلفون في هذا، هل يشرع للمصلي أن يحمد الله عز وجل العاطس؟ لماذا اختلف العلماء؟ لأن أحد الصحابة كما جاء في سنن أبي داود لما رفع رأسه من الركوع إيش؟ عطس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. فسبحان الله، يشرع للإنسان عند الرفع من الركوع أن يحمد الله عز وجل، وفي نفس الوقت عطس أيضا. فبعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن المصلي يحمد الله سواء عند الرفع من الركوع أو في أي موضع آخر. فعلى كل حال إذا كان الإنسان تبنى القول الذي فيه أن المصلي يحمد الله عز وجل إذا عطس، فإذا كنت خارج الصلاة فتشمته، وأما إذا كنت داخل الصلاة فلا يجوز لك أن تشمته. الدليل ماذا؟ قصة معاوية ابن الحكم السلمي، لما كان في الصلاة فعطس أحد القوم فقال له معاوية وهو في الصلاة، قال لا يرحمك الله، فصار الصحابة يضربون على أفخاذهم، فقال لهم واثك لأمياه، لماذا تصمتونني؟ ليش تسكتوني؟ هذا كله في الصلاة. كان لا يدري أن الكلام يحرم في الصلاة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبأبي وأمي ما وجدت معلما، يعني أحسن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زجرني ولا كهرني، فهذه من الأمور التي تستفاد. طيب، هنا عن ابن عباس كان يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، هذا كان يقوله ابن عباس. لكن الشيخ الألباني يعلق عليها يقول هذه الزيادة لم أجد لها شاهدا في المرفوع، اللي هي زيادة على يرحمكم الله. كان ابن عباس يقول عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، فالشيخ يقول هذه الزيادة لم أجد لها شاهدا في المرفوع. قال فالتزام السنة أولى. عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، وأخذ به الكوفيون. وأما مذهب الجمهور فعلى القول المشهور، فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، والمشهور هو ماذا؟ أن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. فالمهم هذه الزيادات أيها الإخوة الثابتة عن الصحابة، من يعني اعتقد أنهم لا يقولونها إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يقول بها، والتزام السنة أولى. طيب، عندنا أثر عن ابن مسعود إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، هذه الزيادة صحيحة، الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. قال البخاري باب لا يقول أب. قال عن مجاهد قال عطس ابن لعبد الله بن عمر، إما أبو بكر وإما عمر، فقال أب، فقال ابن عمر وما أب، إن أب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. فهذا أثر صحيح الإسناد عن ابن عمر. فإذا أب وأش، وإذا قال ها، هذا كله مكروه ممنوع. ثم ذكر باب تشميت الرجل المرأة، مر علينا ولا لا؟ تشمية الرجل المرأة. أيوة، في من؟ أبو موسى الأشعري لما شمت امرأته. نقلها هنا الهرري فائدة، قال: ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلم بن عبد الملك ابن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. قال: ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، وهم معصومون، أي الأنبياء معصومون منه. قال: ووقع في الشفاء، الشفاء للقاضي عياض، لابن سبع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يت... نعم لا يقول الشفاء لابن سبع غير الشفاء الآخر، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتمطى، معروف التمطى، كان لا يتمطى لأنه من الايش؟ من الشيطان. على كل حال بالنسبة للتثاؤب يعني التعليل الذي ذكره وجيه لأنه من الشيطان، والشيطان لا يتسلط على الأنبياء. فعلى كل حال هذا مما يعلم، إلا أن يأتي ما يخالفه، إلا أن يأتي ما يخالفه. قال: باب في أحاديث متفرقة. منها هنا إلى يعني آخر الكتاب يذكر أحاديث متفرقة، يعني ربما لا يكون لها علاقة بكتاب الزهد والإيش والرقائق. ذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعان قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من لهب، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فهذا الحديث يبين يعني اختلاف المادة التي خلق منها الخلق، فالملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار، والمارج هو اللهب المختلط بسواد النار، اللهب المختلط بسواد النار. وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم. باب آخر قال: باب في الفأر وأنه مسخ. باب في الفأر، الفئران والقردة. قال: وأنه مسخ. نقول: الصواب أن الفئران الموجودة الآن والخنازير هذه التي كانت موجودة قبل مسخ بني إسرائيل. المسخ حصل في من؟ في بني إسرائيل، مسخوا إيش؟ قردة وخنازير. فهذه الحيوانات كانت موجودة قبل إيش؟ قبل ذلك. الحيوانات هذه الموجودة الآن هي الحيوانات التي كانت موجودة قبل ذلك. وأما القردة والخنازير والفئران التي مسخ إليها بنو إسرائيل فهذه انتهت، لأن الممسوخ، الممسوخ لا يعقب ولا يبقى، هذه قاعدة، الممسوخ لا يعقب. إيش معنى لا يعقب؟ يعني لا يكون له نسل. الممسوخ لا يعقب, الممسوخ لا يعقب ولا إيش ولا يبقى. الممسوخ لا يعقب ولا يبقى كما سنبين إن شاء الله تعالى. ذكر الحديث عن أبي هريرة من طريقين, من طريق خالد الحذاء ومن طريق هشام الدستوائي, عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي, وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي, واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. إذن عبد الوهاب هذا هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد, والذي يقول حدثنا هو ابن المثنى. اللفظ لابن المثنى قال, التقدير اللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب, وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال: حدثنا خالد, خالد بن مهران المجاشعي, هذا اسمه وقبيلته, خالد بن مهران المجاشعي. طيب والحذاء؟ الحذاء هذا لقب أطلق عليه لأنه كان يجالس ليش الحذائين, ولم يكن حذاء قط, وكنيته أبو المنازل. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل, فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت. أمة من بني إسرائيل فقدوا, ذهبوا يعني ضاعوا, لا يدرى ما فعلت, لا يدرى ذنبها. قال: ولا أراها, أراها يعني أظنها, ولا أراها إلا الفأر. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ظنا قبل أن يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الفئران, الفئران يعني هذه الموجودة هي الأمة التي فقدت من إيش من بني إسرائيل, يعني أنها مسخت فئراء. قال: ولا أراها إلا الفأر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة, هذا كله قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا ترونها, يعني ترون الفئران, إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب. الفأر ما يشرب إيش؟ لبن الإبل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا لا يشربون ألبان الإبل, محرم عليهم. وإذا وضع ألبان الشاء شربته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه العلامة على أن الأمة التي فقدت من بني إسرائيل مسخوا إلى إيش؟ إلى فئران. فتقول بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم, مر علينا الحديث قبل ذلك برقم 2663, أن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا, أن الله عز وجل لم يجعل لمسخ يعني الشيء الذي مسخ إليه الإنسان, إذا كانوا مسخوا إلى مثلا قردة, فهذا الممسوخ, هذا الممسوخ لا يكون له نسل ولا عقب. لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. وهذا الحديث هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، فظن أن هذه الأمة التي فقدت يعني من بني إسرائيل. نقلها هنا الهرري عن الحافظ في الفتح، وذلك في كتاب بدء الخلق باب 15، نقل عن الحافظ أنه قال أن هذا كان ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بالوحي أن الممسوخ لا نسل له ولا عقب، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا. كعب هو كعب الأحبار، وهو كعب ابن ماتع الحميري، ويسمى كعب الأحبار، وترجم له الهرري يعني ها هنا. كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار أدرك الجاهلية وأسلم أيام أبي بكر، وكان على دين اليهود، فأسلم وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان، وقد بلغ 104 سنين. كعب الأحبار مات عن 104 سنين. فالمهم أبو هريرة يقول: فحدثت هذا الحديث كعبا، يعني كعب الأحبار، فقال: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كعب يقول لأبي هريرة هذا. قال: قلت نعم. قال، أي كعب، قال ذلك مرارا، يقول له: أأنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة: قلت أأقرأ التوراة؟ يعني هل تراني أنني أقرأ التوراة؟ أنا ما أقرأ التوراة حتى آتي بشيء من إيش منها، أنا لا أقرأ التوراة مثلك، وإنما علم أبو هريرة إنما هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه أن أبا هريرة أن أبا هريرة لم يأخذ عن إيش، عن بني إسرائيل. بعض الصحابة معروف أنه يأخذ عن إيش، عن بني إسرائيل، كعبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا الحديث يدل على أن أبا هريرة ليس يأخذ عن بني إسرائيل. يقول له: أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق، اللي هو إسحاق بن إبراهيم في روايته: لا ندري ما فعلت. لا ندري بدل لا يدرى ما فعلت، ففي روايته لا ندري ما فعلت. قال: وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال عن هشام وهو الدستوائي عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة قال: الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أبو هريرة روى أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا قوله. قال: ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ نعم. فهذا استفهام إنكار، معناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.